فالإيمان بالأسماء والصفات هو من الإيمان بالله جل وعلا، ولا يكون مؤمنا بالله جل وعلا من كان منكرا لأسماء الرب تبارك وتعالى أو منكرا لصفاته جل وعلا. بل إن الواجب تعظيم أسماء الله وصفاته ومعرفة مكانتها، وأنها بوابة الإيمان والهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن العبد كلما كان أعرف بالله وبأسمائه وصفاته كلما كان ذلك أعظم في خشيته لله، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وهذا يفيدنا أن معرفة الأسماء الحسنى وما تتضمنه من الصفات العليا لله تبارك وتعالى من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار، ومن موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده وإدخاله له الجنة. ولعلنا جميعا نذكر قصة الصحابي الجليل، وهي في صحيح البخاري، الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ بهم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له خبره قال: سألوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي الحديث الآخر قال: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. ولهذا باب الأسماء والصفات باب شريف عظيم من أبواب العلم، ينبغي على المسلم أن يقبل عليه بمحبة وصدق ورغبة قوية في أن يعرف أسماء ربه تبارك وتعالى الحسنى، وأن يعرف صفاته جل وعلا العليا، ليزداد إيمانا، ليزداد يقينا، ليزداد تصديقا، ليزداد إقبالا على الله تبارك وتعالى، ليزداد أيضا بعدا عن المعاصي والذنوب. فكم لهذه المعرفة، معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، من الأثر العظيم في سلوك العبد استقامة وزكاة وصلاحا وملازمة لعبادة الله تبارك وتعالى، وبعدا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه على عباده. فهذا باب شريف من أبواب العلم، وباب رفيع جدا وله مكانته العظيمة، وهو كما تقدم ركن من أركان الإيمان بالله. فلا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى من كان جاحدا لشيء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فلما كان ذلك بهذه المكانة والمنزلة العلية، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أهمية هذا العلم، علم توحيد الأسماء والصفات، وشرف هذا العلم وأهمية العناية به، وفي الوقت نفسه خطورة الإنكار لشيء من أسماء الله تبارك وتعالى أو شيء من صفاته جل وعلا. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر، لأن الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى بالغ في الخطورة مبلغا عظيما. وللتوضيح أضرب مثالين فيهما فائدة عظيمة جدا. وأقدم لهذين المثالين بمقدمة، ألا وهي أن باب الأسماء والصفات يقوم على ركنين اثنين، يقوم على ركنين وهما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. على هذا يقوم توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن تنفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص ومما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء هذا النفي، وقوله وهو السميع البصير هذا الإثبات. فتوحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات. والخطأ في هذا الباب، الخطأ في هذا الباب إما أن يكون بإثبات ما نفاه الله أو بنفي ما أثبته الله، لا يخرج عن هذين. الخطأ في باب الأسماء والصفات إما أن يكون بإثبات ما نفاه الله أو بنفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى، وكل من الخطأين في غاية الخطورة. والآن إلى المثالين من القرآن في بيان خطورة الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، سواء بنفي ما أثبت أو بإثبات ما نفى. أما الأول وهو إثبات ما نفاه الله، فمما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه الولد في آيات كثيرة جدا، منها سورة الإخلاص التي أخلصت لبيان صفة الرحمن، ومرت معنا قصة الصحابي رضي الله عنه في قراءته لهذه السورة وحبه العظيم لها وفوزه بتلك الكرامة العظيمة دخول الجنة، قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة العظيمة فيها قول الله سبحانه لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن الولد. فمن أثبت هذا الذي نفاه الله، من أثبت لله الولد والله جل وعلا نزه نفسه عنه، انظروا خطورة إثباته لما نفاه الله في قول الله جل وعلا في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ماذا قال الله؟ لقد جئتم شيئا إدا. إدا كلمة قوية في التعبير عن خطورة الأمر الذي وقع فيه هؤلاء. وفي المعنى نفسه معنى إدا ألفاظ كثيرة جدا، لكن جاءت هذه اللفظة في قوتها دلالة على خطورة هذا الأمر الذي ارتكبه هؤلاء. لقد جئتم شيئا إدا، يقول ذلك رب العالمين عندما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، أي بالغا في الجرم والخطورة المبلغ العظيم الكبير. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أمر ليس بالهين، انظر سماوات وأرض وجبال كلها تتصدع وتندك ويحصل لها ما يحصل من عظم هذا الجرم وكبر هذا الإثم. هؤلاء أثبتوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى، فترتب عليه ما ترتب مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. أيضا النوع الآخر وهو نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، أيضا في غاية الخطورة. حتى لو لم ينفي الصفة كاملة، نفى بعض المعاني المتعلقة بالصفة أيضا في غاية الخطورة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى بل ظننتم أن الله لا يعلم انظر الخطورة هنا، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو، ما نوع الغلط هنا؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ما نوع الغلط؟ نفي ما أثبته الله. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم المحيط، العلم الذي وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علمه وسع كل شيء. فقال هؤلاء هذا القول الآثم واعتقدوا هذه العقيدة الباطلة، قال جل وعلا بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل نفوا الصفة من أصلها؟ هل هؤلاء نفوا الصفة من أصلها؟ أو أنهم أثبتوا الصفة من حيث هي لكنهم أنكروا سعة علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون قد يعزب عن كثير من أعمال العباد وتخفى عليه، مع أنهم يثبتون، ظاهر الآية يدل على أنهم يثبتون أصل الصفة لكنهم نفوا سعة علم الله. ماذا ترتب على هذا الإنكار؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم وأوقعكم في غاية الهلاك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فانظر كيف يترتب على الغلط في أسماء الله سبحانه وتعالى ما يترتب من العواقب الوخيمة والمآلات الخطيرة على الإنسان في دنياه وأخرى. ولهذا يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعظم هذا العلم، علم الأسماء والصفات، وأن يحذر غاية الحذر من الغلط في هذا الباب، لا أن ينفي شيئا أثبته الله ولا أن يثبت شيئا نفاه الله. سبحان الله، ونحن نتأمل هذا الأمر وخطورته نأسف لحال بعض الناس ممن دخل عليهم بعض الدواخل بسبب علم الكلام الباطل وعلم الفلسفة البغيض المشين، فأصبح بعض الناس سبحان الله تجد عنده شيء من الجرأة في الانتقاد فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتجد بعضهم لا يتورع ولا يخاف. تذكر له الآية الكريمة التي فيها صفة لله سبحانه وتعالى فتجده بملء فيه يقول كيف هذا وهذا ما يمكن، ولو أثبتنا هذا للزم كذا ولزم كذا، إلى آخر ذلك من الفلسفات والكلاميات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه الآيات، آيات الصفات، وسمعوا أحاديث الصفات فآمنوا بها وأمروها كما جاءت ولم يتعرضوا لها بكيف أو اعتراض أو انتقاد كما فعلوا هؤلاء. الإمام مالك رحمه الله، وتعرفون القصة، عندما دخل عليه رجل وقال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن،
يا أبا عبد الله،
قال يا أبا عبد الله، الله يقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ هذا السؤال خطير جدا، خطير جدا. الإيمان بالله، التعظيم لله جل وعلا، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما يتجرأ معه الإنسان أن يخوض في أسماء الله أو صفاته بمثل هذه السؤالات المبتدعة. قال كيف استوى؟ قال الراوي فغضب مالك رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء، تصبب عرق. العادة نحن نتصبب عرق إذا أخذ شيء من دنيانا، إذا أخذ شيء من دنيانا نتصبب عرقا، فتصبب عرقا رحمه الله تعالى عندما تعدى هذا المتعدي على صفات الله بهذا السؤال: كيف استوى؟ علاه الرحظة. ثم قال رحمه الله كلمته المشهورة: الاستواء معلوم، معلوم يعني معناه واضح بين، الرحمن على العرش استوى على وارتفع، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الاستواء معلوم يعني معناه واضح. والكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأن الله سبحانه أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت الذي أخبرنا الله به ونسكت عن الذي لم يخبرنا به. الكيف مجهول، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت الذي أخبرنا به سبحانه ونسكت عن الذي لم يخبرنا به. قال: والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب لأنه ثابت في القرآن وفي السنة، والسؤال عنه أي عن كيفية الاستواء بدعة. وما أراك إلا رجل سوء أخرجوه عني، غضب رحمه الله. كيف يسأل عن صفات الله تبارك وتعالى بهذا السؤال؟ والعلماء رحمهم الله قالوا هذه الكلمة العظيمة للإمام مالك رحمه الله هي بمثابة القاعدة التي تطبق في جميع الصفات، أي صفة يسأل عنها سائل بكيف نقول له الصفات معلومة أي معانيها معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بالصفات واجب والسؤال عن كيفياتها بدعة. والسؤال عن كيفياتها بدعة. فأقول مع خطورة هذا الأمر تجد في بعض الناس من عنده جرأة لما يذكر حديث النزول ينزل ربنا، هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا ذكرهم بأسمائهم واحدا واحدا ورواياتهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وبلغ عدة من ذكرهم 28 صحابيا كلهم روى هذا الحديث، هو حديث متواتر عند أهل العلم. وكل هؤلاء الصحابة الذين بلغ عددهم هذا المبلغ كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، آمنوا به كما جاء وأمروه كما ورد ولم ينتقدوا. الآن تجد في بعض الناس يقول عندما يأتي هذا الحديث يقول كيف، ويبدأ يورد أشياء عقلية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أذكى منك وأفهم ولم يسألوا، وعندما كفوا عن السؤال كفوا عن بصيرة نافذة وعلموا أن مثل هذه الأسئلة مما لا خير فيها، ولهذا كف عنها الصحابة عن بصيرة وعن إيمان، عن بصيرة نافذة كفوا. ولهذا يجب علينا أن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نعظم أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته جل في علاه، وأن نثبتها له عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى المتقدم يعينك عليه إعانة عظيمة جدا أن تستذكر أمورا ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب. الأمر الأول أنه لا أحد أعلم بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله، لا أحد أعلم بالله من الله. الأمر الثاني لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن أخشاكم لله وأعلمكم بالله أنا، فأعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، إذن ليس ثمة سبيل للخوض في هذا الأمر والكلام فيه إلا من خلال الوحي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله. فإذا جاءت الآيات وجاءت الأحاديث مهمتنا الإيمان والتسليم ليس الاعتراض والانتقاد، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. بعض الناس لم يقف على قدم التسليم، وإذا جاءت الآيات بدأ يقول لما وكيف ولماذا وينتقد ويعترض وربما أيضا يرد ويجحد. فالمصنف رحمه الله اهتماما منه بهذا العلم العظيم المبارك عقد هذه الترجمة لبيان خطورة جحد أي إنكار شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وكما قدمت قوله من جحد شيئا، شيئا جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي ولو اسما واحدا ولو صفة واحدة، فالأمر في غاية الخطورة. قال فالإيمان بالأسماء والصفات هو من الإيمان بالله جل وعلا، ولا يكون مؤمنا بالله جل وعلا من كان منكرا لأسماء الرب تبارك وتعالى أو منكرا لصفاته جل وعلا. بل إن الواجب تعظيم أسماء الله وصفاته ومعرفة مكانتها، وأنها بوابة الإيمان والهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فإن العبد كلما كان أعرف بالله وبأسمائه وصفاته كلما كان ذلك أعظم في خشيته لله، كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وهذا يفيدنا أن معرفة الأسماء الحسنى وما تتضمنه من الصفات العليا لله تبارك وتعالى من موجبات دخول الجنة والنجاة من النار، ومن موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده وإدخاله له الجنة. ولعلنا جميعا نذكر قصة الصحابي الجليل وهي في صحيح البخاري الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ بهم في كل ركعة بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له خبره قال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، وفي الحديث الآخر قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. ولهذا باب الأسماء والصفات باب شريف عظيم من أبواب العلم، ينبغي على المسلم أن يقبل عليه بمحبة وصدق ورغبة قوية في أن يعرف أسماء ربه تبارك وتعالى الحسنى، وأن يعرف صفاته جل وعلا العليا، ليزداد إيمانا، ليزداد يقينا، ليزداد تصديقا، ليزداد إقبالا على الله تبارك وتعالى، ليزداد أيضا بعدا عن المعاصي والذنوب. فكم لهذه المعرفة، معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، من الأثر العظيم في سلوك العبد استقامة وزكاة وصلاحا وملازمة لعبادة الله تبارك وتعالى وبعدا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحرمه على عباده. فهذا باب شريف من أبواب العلم وباب رفيع جدا وله مكانته العظيمة، وهو كما تقدم ركن من أركان الإيمان بالله. فلا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى من كان جاحدا لشيء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فلما كان ذلك بهذه المكانة والمنزلة العلية عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أهمية هذا العلم، علم توحيد الأسماء والصفات وشرف هذا العلم وأهمية العناية به، وفي الوقت نفسه خطورة الإنكار لشيء من أسماء الله تبارك وتعالى أو شيء من صفاته جل وعلا. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس كالخطأ في أي أمر آخر، لأن الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى بالغ في الخطورة مبلغا عظيما. وللتوضيح أضرب مثالين فيهما فائدة عظيمة جدا، وأقدم لهذين المثالين بمقدمة، ألا وهي أن باب الأسماء والصفات يقوم على ركنين اثنين، يقوم على ركنين وهما الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. على هذا يقوم توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأن تنفي ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص ومما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ليس كمثله شيء هذا النفي، وقوله وهو السميع البصير هذا الإثبات. فتوحيد الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات. والخطأ في هذا الباب، الخطأ في هذا الباب إما أن يكون بإثبات ما نفاه الله أو بنفي ما أثبته الله، لا يخرج عن هذين. الخطأ في باب الأسماء والصفات إما أن يكون بإثبات ما نفاه الله أو بنفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى، وكل من الخطأين في غاية الخطورة. والآن إلى المثالين من القرآن في بيان خطورة الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، سواء بنفي ما أثبت أو بإثبات ما نفى. أما الأول وهو إثبات ما نفاه الله، فمما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن الولد في آيات كثيرة جدا، منها سورة الإخلاص التي أخلصت لبيان صفة الرحمن، ومرت معنا قصة الصحابي رضي الله عنه في قراءته لهذه السورة وحبه العظيم لها وفوزه بتلك الكرامة العظيمة دخول الجنة، قال أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة العظيمة فيها قول الله سبحانه لم يلد ولم يولد، نزه نفسه عن الولد. فمن أثبت هذا الذي نفاه الله، من أثبت لله الولد والله جل وعلا نزه نفسه عنه، انظروا خطورة إثباته لما نفاه الله في قول الله جل وعلا في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ماذا قال الله؟ لقد جئتم شيئا إدا. إدا كلمة قوية في التعبير عن خطورة الأمر الذي وقع فيه هؤلاء. وفي المعنى نفسه معنى إدا ألفاظ كثيرة جدا، لكن جاءت هذه اللفظة في قوتها دلالة على خطورة هذا الأمر الذي ارتكبه هؤلاء. لقد جئتم شيئا إدا، يقول ذلك رب العالمين عندما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، أي بالغا في الجرم والخطورة المبلغ العظيم الكبير. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أمر ليس بالهين، انظر سماوات وأرض وجبال كلها تتصدع وتندك ويحصل لها ما يحصل من عظم هذا الجرم وكبر هذا الإثم. هؤلاء أثبتوا ما نفاه الله سبحانه وتعالى، فترتب عليه ما ترتب مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك. أيضا النوع الآخر وهو نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، أيضا في غاية الخطورة. حتى لو لم ينفي الصفة كاملة، نفى بعض المعاني المتعلقة بالصفة أيضا في غاية الخطورة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: بل ظننتم أن الله لا يعلم. انظر الخطورة هنا: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا ما هو، ما نوع الغلط هنا؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ما نوع الغلط؟ نفي ما أثبته الله. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم المحيط، العلم الذي وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علمه وسع كل شيء. فقال هؤلاء هذا القول الآثم واعتقدوا هذه العقيدة الباطلة، قال جل وعلا: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هل نفوا الصفة من أصلها؟ هل هؤلاء نفوا الصفة من أصلها؟ أو أنهم أثبتوا الصفة من حيث هي لكنهم أنكروا سعة علم الله، وأن الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون قد يعزب عن كثير من أعمال العباد وتخفى عليه، مع أنهم يثبتون، ظاهر الآية دل على أنهم يثبتون أصل الصفة لكنهم نفوا سعة علم الله. ماذا ترتب على هذا الإنكار؟ بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم وأوقعكم في غاية الهلاك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فانظر كيف يترتب على الغلط في أسماء الله سبحانه وتعالى ما يترتب من العواقب الوخيمة والمآلات الخطيرة على الإنسان في دنياه وأخرى. ولهذا يجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعظم هذا العلم، علم الأسماء والصفات، وأن يحذر غاية الحذر من الغلط في هذا الباب، لا أن ينفي شيئا أثبته الله ولا أن يثبت شيئا نفاه الله. سبحان الله، ونحن نتأمل هذا الأمر وخطورته نأسف لحال بعض الناس ممن دخل عليهم بعض الدواخل بسبب علم الكلام الباطل وعلم الفلسفة البغيض المشين. فأصبح بعض الناس سبحان الله تجد عنده شيء من الجرأة في الانتقاد فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتجد بعضهم لا يتورع ولا يخاف. تذكر له الآية الكريمة التي فيها صفة لله سبحانه وتعالى فتجده بملء فيه، يقول: كيف هذا؟ وهذا ما يمكن، ولو أثبتنا هذا للزم كذا ولزم كذا، إلى آخر ذلك من الفلسفات والكلاميات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذه الآيات، آيات الصفات، وسمعوا أحاديث الصفات فآمنوا بها وأمروها كما جاءت، ولم يتعرضوا لها بكيف أو اعتراض أو انتقاد كما فعلوا هؤلاء. الإمام مالك رحمه الله، وتعرفون القصة، عندما دخل عليه رجل وقال: يا أبا عبد الله، قال: يا أبا عبد الله، الله يقول: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال خطير جداً. خطير جدا. الإيمان بالله، التعظيم لله جل وعلا، الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما يتجرأ معها الإنسان أن يخوض في أسماء الله أو صفاته بمثل هذه السؤالات المبتدعة. قال كيف استوى؟ قال الراوي: فغضب مالك رحمه الله تعالى حتى علاه الرحضاء، تصبب عرق. العادة نحن نتصبب عرق إذا أخذ شيء من دنيانا، إذا أخذ شيء من دنيانا نتصبب عرقا، فتصبب عرقا رحمه الله تعالى عندما تعدى هذا المتعدي على صفات الله بهذا السؤال: كيف استوى؟ علاه الرحضاء. ثم قال رحمه الله كلمته المشهورة: الاستواء معلوم، معلوم يعني معناه واضح بين، الرحمن على العرش استوى على وارتفع، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الاستواء معلوم يعني معناه واضح، والكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأن الله سبحانه أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت الذي أخبرنا الله به ونسكت عن الذي لم يخبرنا به. الكيف مجهول، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنثبت الذي أخبرنا به سبحانه ونسكت عن الذي لم يخبرنا به. قال والكيف مجهول، والإيمان به أي الاستواء واجب لأنه ثابت في القرآن وفي السنة، والسؤال عنه أي عن كيفية الاستواء بدعة. وما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه عني، غضب رحمه الله. كيف يسأل عن صفات الله تبارك وتعالى بهذا السؤال؟ والعلماء رحمهم الله قالوا هذه الكلمة العظيمة للإمام مالك رحمه الله هي بمثابة القاعدة التي تطبق في جميع الصفات، أي صفة يسأل عنها سائل بكيف، نقول له الصفات معلومة أي معانيها معلومة وكيفياتها مجهولة، والإيمان بالصفات واجب، والسؤال عن كيفياتها بدعة، والسؤال عن كيفياتها بدعة. فأقول مع خطورة هذا الأمر تجد في بعض الناس من عنده جرأة لما يذكر حديث النزول ينزل ربنا، هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا، ذكرهم بأسمائهم واحدا واحدا ورواياتهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، وبلغ عدة من ذكرهم 28 صحابيا كلهم روى هذا الحديث، وهو حديث متواتر عند أهل العلم. وكل هؤلاء الصحابة الذين بلغ عددهم هذا المبلغ كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، آمنوا به كما جاء وأمروه كما ورد ولم ينتقدوا. الآن تجد في بعض الناس يقول عندما يأتي هذا الحديث يقول كيف، ويبدأ يورد أشياء عقلية. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أذكى منك وأفهم ولم يسألوا، وعندما كفوا عن السؤال كفوا عن بصيرة نافذة وعلموا أن مثل هذه الأسئلة مما لا خير فيها، ولهذا كف عنها الصحابة عن بصيرة وعن إيمان، عن بصيرة نافذة كفوا. ولهذا يجب علينا أن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نعظم أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته جل في علاه، وأن نثبتها له عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى المتقدم يعينك عليه إعانة عظيمة جدا أن تستذكر أمورا ثلاثة مهمة جدا في هذا الباب. الأمر الأول أنه لا أحد أعلم بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله، لا أحد أعلم بالله من الله. الأمر الثاني لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل إن أخشاكم لله وأعلمكم بالله أنا، فأعلم خلق الله بالله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث، الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، إذن ليس ثمة سبيل للخوض في هذا الأمر والكلام فيه إلا من خلال الوحي، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله. فإذا جاءت الآيات وجاءت الأحاديث مهمتنا الإيمان والتسليم، ليس الاعتراض والانتقاد. مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. بعض الناس لم يقف على قدم التسليم، وإذا جاءت الآيات بدأ يقول لما وكيف ولماذا وينتقد ويعترض وربما أيضا يرد ويجحد. فالمصنف رحمه الله اهتماما منه بهذا العلم العظيم المبارك عقد هذه الترجمة لبيان خطورة جحد أي إنكار شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. وكما قدمت قوله من جحد شيئا، شيئا جاءت نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي ولو اسما واحدا ولو صفة واحدة، فالأمر في غاية الخطورة.